أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. الماتن رجح الوجه الثاني من وجوه الجمع، وذكر بأن العرف يساعد على الوجه الثاني، وإن كان العقل يساعد على الوجه الرابع. وهذا الترجيح من قبل الماتن للوجه الثاني، والذي كان مفاده رفع اليد عن المفهوم في كل من الشرطيتين، هذا الترجيح من قبله مبني على ما تقدم منه من إنكار دلالة الجملة الشرطية على العلية المنحصرة، لا بالوضع ولا بالانصراف ولا بالإطلاق. وادعاء أن ظهور الشرطية في العلية المنحصرة لو قيل به فطريقه ينحصر، بأنها لما كان الغالب فيها سوقها لبيان ما هو الشرط للجزاء، فإن هذه الغلبة تشكل أمارة عرفية وأصلا يرجع إليه عند الشك في أن الشرطية هل هي مسوقة لبيان ما هو الشرط، أو أنها مسوقة لمحض تعليق الجزاء بالشرط بلا قصد من المتكلم لبيان ما هو الشرط. وبناء عليه، فإذا كان الأصل في الجملة الشرطية هو ذلك وأنها مسوقة لبيان ما هو الشرط، فإن مقتضى إطلاقها المقامي سيكون ماذا؟ سيكون انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. وإذا كان طريق ظهور الشرطية في المفهوم هو ذلك، فإنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء سيكون تعدد الشرط قرينة تكشف عن أن المتكلم بالشرطيتين لم يكن في مقام بيان ما هو الشرط، وبالتالي سينهدم أساس ظهور الشرطيتين في المفهوم. هذا هو المنشأ في ترجيح الماتن للوجه الثاني عرفا. أما لو قلنا
حتى بناء على هذا البيان،
نعم،
هل يمكن أن نقول الإطلاق يقيم؟
لا طبعا، لأن الإطلاق إطلاق مقامي مبني على كون المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط. إذا انهدم هذا الأمر وقامت القرينة على أن المتكلم ليس في هذا المقام، ينهدم الإطلاق من أصله وأساسه، بخلاف الوجه الآخر من الإطلاق لإثبات المفهوم اللي هو التمسك بإطلاق الشرط أو بإطلاق الأداة.
إطلاق بيان ما هو الشرط ترك الشرط الثاني، بناء على انه لا مثلا من ذكر الشرط الثاني، الشرط الثاني،
نعم،
فاذا اكتشفنا انه هذا الشرط الثاني لا يعني انه
لا ليس في مقام، لا طبعا نحن قلنا انه المفترض انه المتكلم في مقام بيان ما هو الشرط، وليس ثم كما يمنع من بيان اي شرط من الشروط، فلذلك نستكشف من كونه في مقام بيان ما هو الشرط انحصار شرط هذا الجزاء بما ذكره، ونستكشف انتفاء الجزاء عند انتفاء هذا الشرط الذي ذكره. أما لو احتملنا وجود المانع فما بقى فينا نستكشف المفهوم حتى لو أحرزنا أنه في مقام بيان ما هو الشرط، لأنه لعله ترك ذكر بعض الشروط مع كونه في مقام البيان، لأنه هناك ما يمنعه من بيانها. لا نحن عم نفترض ان المتكلم من جهة في مقام بيان ما هو الشرط، من جهة ليس ثمة ما يمنعه من البيان، واقتصر على ذكر هذا الشرط، فيستكشف انه الشرط الوحيد لهذا الجزاء وانه لا شرط اخر، وبالتالي عند انتفاء الجزاء ينتفي الشرط. فاذا ورد شرط اخر بينكشف انه ماذا؟ ان المتكلم لم يكن في مقام بيان ما هو الشرط. وعليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بخير. وإذا انكشف أنه لم يكن في مقام بيان ما هو الشرط، فعند ذلك أساس ظهور الجملة الشرطية في المفهوم ينهدم. ولذلك رجح الماتن ماذا؟ رجح الماتن الوجه الثاني بالنظر العرفي، وإن كان صرح بأن ما يساعد عليه العقل هو الوجه الرابع من وجوب الجمع. طبعا أما لو قلنا يا أخوان بظهور الجمل الشرطي في المفهوم وضعا، أو بمقتضى الانصراف، أو بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة، مو الإطلاق المقامي، الإطلاق اللفظي، فعند ذلك ورود شرط آخر لنفس الجزاء لن يهدم أساس ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، بل الجملتان الشرطيتان ستبقيان على ظهورهما في المفهوم، وسيكون مقتضى الجمع العرفي هو ما ذكرناه في الوجه الأول من تخصيص مفهوم كل من الشرطيتين بمنطوق أخرى. فإذا القول بأنه العرف يساعد على الوجه الثاني مبني على ماذا؟ على كون أساس ظهور الشرطية في المفهوم هو الإطلاق المقامي. أما لو قلنا بأن أساس ظهور الشرطية في المفهوم هو الوضع أو الانصراف أو الإطلاق اللفظي، فإنما سيساعد عليه العرف هو ماذا؟ هو الوجه الأول للوجه الثاني. فالمسألة مبنائية، والماتن رجح الوجه الثاني عرفان لأنه يرى أنه لو قيل بالمفهوم للجملة الشرطية فلا وجه للقول بالمفهوم إلا من خلال دعوى أن هذا هو مقتضى الإطلاق المقامي. على ما شرحنا، إذا اتضح هذا الأمر نعود إلى ماذا؟ نعود إلى ما كنا فيه من تطبيق الماتن. قال بني، قال فلا بد، قال فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد. هذا كان ماذا؟ هذا كان تقريب الوجه الرابع، صحيح؟ الوجه الرابع اللي كان يبتني على ماذا؟ رفع اليد عن ظهور الشرط في كونه مؤثرا بعنوانه، وماذا؟ وحمله على أنه مؤثر بما هو مصداق لجامع بين الشرطين. فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرطين، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم. نحن أوضحنا بالأمس أي مفهوم نرفع اليد عنه، أي رفع اليد عن ظهور كل من الشرطيتين في انتفاء الشرط، في انتفاء الجزاء عفوا، عند انتفاء الشرط المذكور فيها بعنوانه، هنا يرفع اليد عنه، لأنه لم يعد الشرط بعنوانه مؤثرا في الجزاء. ما بقى فينا نقول عندما ينتفي الشرط بعنوانه ينتفي الجزاء، نحن رفعنا اليد عن هذا الظهور، فهذا المقدار نرفع من المفهوم نرفع اليد عنه، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بعنوانه نرفع اليد عنه. شو المفهوم اللي يبقى ثابتا بناء على الوجه الرابع؟ انتفاء الجزاء عند انتفاء الجامع بين الشرطين، وإن كان والجامع ماذا؟ والجامع ينتفي بانتفاء كلا الشرطين. قال فإذا بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم أوضحنا ما مقصوده من رفع اليد عن المفهوم، وبقاء يا أخوان معطوف على رفع اليد عن المفهوم، أي وبعد البناء على بقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله. يا أخوان ظهور الشرطية في أن الشرط يستقل في التأثير في الجزاء، رفعنا اليد عنه نحن شيء؟ لا، رفعنا اليد عن كون المؤثر هو الشرط بعنوانه، وقلنا بأن المؤثر هو الجامع بين الشرطين. أما ظهور الشرطية في استقلال الشرط في التأثير في الجزاء لم نرفع اليد عنه، لذلك قلنا الجامع يستقل في التأثير في الجزاء وهو علة منحصرة للجزاء، وكلما انتفى الجامع انتفى الجزاء. وبقاء إطلاق الشرط في كل منهما على حاله كما قلت لكم، لأن الوجه الرابع لا يوجب رفع اليد عن ظهور الشرط في استقلاله في التأثير في الجزاء مطلقا، بل يوجب رفع اليد عن ظهور الشرط في كونه بعنوانه هو المؤثر، فلا ينبغي الخلط بين الظهورين أيها الإخوة. قال إذا ثبت الآخر انتفى أحد الشرطين وكان الآخر ثابتا يعني الجامع متحقق. الجامع يتحقق بأحد شرطين، قال وإن كان بناء العور والأذهان العامية، فإذا العقل يساعد على الوجه الرابع، وإن كان أي وإن وصلي، وإن كان بناء العرف والأذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص في الجزاء، يعني بعبارة أخرى بناء العرف والأذهان العامية على ماذا؟ على أن المتعدد بما هو متعدد يمكن أن يؤثر في الواحد بما هو واحد، ولكن الماثل يدعي أن العقل يمنع من ذلك. المتعدد بما هو متعدد لا يؤثر بالواحد بما هو واحد، لابد من وجود جهة جامعة بين المتعددات تكون هي المؤثرة في الواحد. نحن نلو للماثل أيها الماثل، هذه النظرة العرفية التي تقتضي الجمع على خط الوجه الثاني أو الأول على اختلاف المبنى في ظهور الشرطية في المفهوم لا موجب لرفع اليد عنها، لأنه الدليل العقلي على أن المتعدد بما هو متعدد لا يؤثر في الواحد بما هو واحد مورده العلل الحقيقي، وهذه العلل علل شرعية وليست علل حقيقية. واستطردنا قليلا وقلنا حتى بالعلل الحقيقية مجرى القاعدة العلل المفيضة، العلل الموجبة التي تكون فاعلا موجبا ويكون معلولها أثرها، أما العلة الفاعلة المختارة فأيضا لا مانع من تأثير المتعدد في الواحد والواحد في المتعدد على ما بينا. طبعا نحن حتى اللي في كما انه بالخطاب الواحد المحكم الفهم العرفي، كذلك في مقام الجمع بين الأدلة المتعارضة المرجع هو العرف، لذلك العلماء بيقولوا ان لابد وجه الجمع اللي بدنا نتبناه ان يكون جمعا عرفيا. غاية ما في الامر ان النقطة اللي بدنا ننبه عليها انه العرف نرجع اليه ما لم يكن ما فهمه العرف محالا عقلا، عند ذلك هالاستحالة العقلية بتكون قرينة على الخروج إما عن مقتضى الفهم العرفي أو مع مقتضى التوفيق العرفي بين الدليلين المتعارضين. المادن هذا اللي عم يدعي إنه العرف بيفهم إنه ما في مانع إنه المتعدد بما هو متعدد يؤثر في الواحد، ولذلك بناء على هالفهم العرف في مقام الجمع بين الشرطيتين بيرفع اليد عن المفهوم في كليهما بناء على الوجه الثاني، أو بخصص مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى بناء على الوجه الأول، على اختلاف المبنى في ماذا؟ على الاختلاف في مبنى ظهور الشرطية في المفهوم. المتن عم بيقول هذا الوجه العرفي ممكن أن نلتزم به لولا المحذور العقلي، لأنه هذا الجمع العرفي مبتني على أساس نظرة عند العرف أن المتعدد يؤثر في الواحد، وهي النظرة قام البرهان العقلي على استحالتها. لو تم كلام المتن لكان متعين الوجه الرابع، بس نحن قلنا أنه أيها المتن هذه الاستحالة اللي أنت جريتها إلى هذا المقام لا تنطبق على هذا المقام، موردها غير مورد العلاج. فضل
أنتم الفقهاء فهمتم معاريض كلامكم.
نعم.
والعرض أو أمريكين الأمر عن الباحث في الكلاس كيفية كانت أمامي مش بس العرض حضر الأدهان العالمية هي تكون محكمة.
نعم. بلا إشكال. بلا إشكال طبعا، لأنه لا شك ولا ريب أن الإمام، أما أنتم الفقهاء أو لا نعد الواحد منكم فقيها حتى يفهم أو يعرف معارض كلامنا أو حتى يفهم لحننا إذا لحنا له، ولا ما له علاقة بما نحن فيه. هذا مبني على أنه الأئمة سلام الله عليهم عندهم طرق خاص للتلميح لأصحابهم إلى أنهم في مقام التقي هنا وليسوا في مقام الواقع، في مقام بيان الواقع، والفقهاء من أصحابهم بيفهموا هالطرق الخفية من التلميح عند الإمام. لذلك بتلاقي فقيه مثل زرارة بيتنازع هو وأحد الأصحاب بمسألة، بيروح هذا الشخص بيسأل الإمام، الإمام يجيبه، بيخرج من عند الإمام بيقول زرارة ماذا قال لك؟ بيقول له قال لي كيت وكيت، بيقول له أعطاك من جراب النورة. جراب النورة بتعرف النورة اللي تنور بها الكيس اللي تضعه، بتعرف شو يعني أعطاك من جراب النورة؟ يعني استقاق. الفقهاء من أصحاب الأئمة كانوا يعرفون. اللي بتلاحظ الإمام يجي يسأل واحد عن حكم مسألة بيقول له مثلا يا ابن رسول الله هل يجوز لي أن أصلي وعلى ثوب مني؟ بيقول له نعم، إن عائشة كانت تحك المني عن ثوبها وتصلي فيه. نفس هذا استدلال الإمام. مين اللي بيفهم أنه الإمام في مقام التقي؟ فقهاء من الأصحاب بيفهم أنه هذا اللسان لسان تقي، الإمام مش قادر يصرح فلمح أنه في مقام التقي من خلال الاستدلال بفعل عاجل، هذا لا علاقة له. أما بالنسبة أنه تستغرب أن العرف هو المحكم العوام الجائلة، نعم، لأنه لا شك أنه الأئمة سلام الله عليهم عندما ألقوا الخطابات الشرعية ما ألقوها لملة صدرة ولصاحب الكفاية وللأرحب من الناس، وإنما ألقوا أن الأئمة ألقوا هذه الخطابات للعرف العام. ولذلك المحكم في فهم مدلول الخطاب وفي اقتناص الكبريات الشرعية هو العرف العام. نعم، نحن نعمل الدقة مش لا نحكم الدقة العقلية في معرفة المفاهيم وفي اقتناص الكبريات الشرعية من الألفاظ، بل بعد أن نرجع إلى العرف العام في اقتناص الكبريات الشرعية لا مانع من إعمال غاية الدقة في تطبيق هذه الكبريات على صورياتها. ولذلك أنا أشرت فيما سبق قلت لكم بحث استصحاب العدم الأزلي اللي هو من أدق وأعقد المباحث الأصولية. بعض العلماء قالوا هذا الوجه الذي ذكر لجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية وإن كان صحيحا إلا أننا لا نبني عليه. ليه لا نبني عليه؟ قال هذا وجه دقة عقلي لا يلتفت إليه العرف. بماذا أجيب؟ أجيب إيه فليكن، وجه دقة عقلي لا يلتفت إليه العرف، لا يضر. لماذا؟ لأنه بحثنا باستصحاب العدم الأزلي بحث صغروي وليس كبروي. بعد ما أخذنا كبرى الاستصحاب من العرف، الكبريات الكبرى الاستصحاب من العرف، عم نشوف هذه الشروط العامة للاستصحاب التي يفهمها العرف منطبقة في مورد الأعدام الأزلية أو غير منطبقة. إذا أحرزنا انطباقها ولو بالدقة العقلية يجري الاستصحاب، وإذا أحرزنا عدم انطباقها ولو بالدقة العقلية لأجل الاستصحاب. المهم فالمقبل ما كنت فيه قال: وأما رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين، هذا الوجه شو قلنا؟ هو الوجه الخامس، بس حتى نتمم هذه الوجوه ثم أقول الوجه الخامس شو كان؟ رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد إحدى الجملتين الشرطيتين والتحفظ على المفهوم في الأخرى. قال: وأما رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقى الآخر على مفهومه فلا وجه لأن يصار إليه. ليش لا وجه لأن يصار إليه يا أخوان؟ إلا بدليل آخر. ليش لا وجه لأن يصار إليه؟ لأنه مع إمكان التوفيق والجمع بين الدليلين عرفا أو بوجه عرفا كما هو مقتضى ماذا؟ مقتضى الأول والثاني. ليش عم ركز عرفا كما هو الأول أو الثاني على المبنى؟ لأنه الثالث كما سيأتي معنا، الوجه الثالث يا أخوان، الوجه الثالث من وجوه الجمع اللي كان ماذا؟ اللي كانت نتيجة العطف بالواو. إذا الوجه وجه جمع تبرعي، هذا الوجه جمع تبرعي ولا يساعد عليه العرف، لح يجي معنا. الوجه الرابع هو وجه عقلي يتعين لو كانت القاعدة تنطبق على ما نحن فيه. فليش لا يصار إلى هذا الوجه الخامس؟ لأنه مع إمكان التوفيق والجمع بين الدليلين عرفا كما هو مقتضى الوجه الثاني أو الأول على المبنى، أو بوجه متعين عقلا كما هو مقتضى الوجه الرابع، فإنه لا يصار إلى رفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور عن أحد الدليلين بالكلية. لأن الجمع يا أخوان كما تعرفون، الجمع بين الدليلين والتوفيق بينهما عرفا أو بوجه متعين عقلا هو عمل بالدليلين أو إسقاط لأحدهما. عمل بكلا الدليلين، عمل بكلا الدليلين. أصلا الجمع كما اشترك عبارة العلماء، الجمع أولى من الطرح، يعني يجمعون بين الأدلة حتى لا يلجأوا إلى طرح أحدها أو طرح كلا الدليلين. فظاهر عبارة الماتن هون أنه لا يصار إلى هذا الوجه، لأنه ماذا؟ لأنه يرى أنه هذا الوجه الخامس فيه اطراح لأحد الدليلين، ومع إن كان الجمع بينهما والعمل بهما بمقتضى وجه عرفي أو بمقتضى وجه عقلي لا يصار إلى اطراح أحدهما. هذا هو ظاهر عبارة المتن. فإذا كان يا أخوان، إذا كان الوجه الخامس مبني على اطراح أحد الدليلين، فعند ذلك وإن كان ظاهر عبارة الماتن أن الوجه الخامس مرجعه إلى رفع اليد عن المفهوم في إحدى الشرطيتين والتحفظ على منطوقها، ولكن لابد من حمل عبارته على أن مراده رفع اليد عن المفهوم في إحدى الشرطيتين بالتبع من رفع اليد عن منطوقها، مما يلزم منه اطراح أحد الدليلين بالكلية. واللي بيأيد هذا التوجيه لعبارة الماتن يا أخوان ما ذكرته لكم بالأمس، من أنه الماتن هو في أي مقام الآن، مش في مقام ذكر الوجوه المحتملة لرفع التنافي البدوي بين الشرطيتين، رفع اليد عن المفهوم في إحدى الشرطيتين مع التحفظ على منطوقها، بيرفع التنافي والتعارض؟ لا ينفع التنافي، لا ينفع التنافي والتعارض. ليه؟ لأنه مع التحفظ على المنطوق يبقى مفهوم الشرطية الأخرى معارضة بمنطوق هذه وإن لم يكن لها مفهوم.
فكون الماتن في مقام ذكر الوجوه المحتملة لرفع التنافي والتعارض هذا بماذا؟ هذا يؤيد ما حملنا عليه عبارة الماتن من أنه مقصوده رفع اليد عن المفهوم في إحداهما بالتبع من رفع اليد عن منطوقها. كيف يعني رفع اليد عن المفهوم في إحداهما بالتبع من رفع اليد عن منطوقها؟ المنطوق ما هو يا أخوان في القضية الشرطية؟ الثبوت عند الثبوت، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. رفع اليد عن المنطوق بمعنى أن نحمل الشرطية على أن الشرط المذكور فيها ليس شرطا حقيقة وليس مؤثرا في الجزاء حقيقة، بل نحمله على أنه التعبير الأصولي العلمي ما هو؟ على أنه معرف لما هو الشرط الحقيقي، على أنه معرف لما هو الشرط الحقيقي. بعطيكم مثال كيف يعني معرف. بيجي الإمام عليه السلام بيقول إذا انتهى الإمام من الفاتحة بصلاة الجماعة، إذا انتهى الإمام من الفاتحة والانتهاء من الفاتحة متى يتحقق؟ بقول الإمام ولا الضالين. إذا انتهى الإمام من الفاتحة فقل الحمد لله رب العالمين. منطوقها هذه ما هو؟ منطوقها إنه استحباب قول الحمد لله وين موضعه؟ بعد عند انتهاء الإمام من الفاتحة، بعد انتهاء الإمام من الفاتحة. تجي ويلوخ بتقول لي إذا شرع ببسملة السورة، إذا شرع الإمام ببسملة السورة فقل الحمد لله رب العالمين. هذه شو منطوقها؟ منطوقها أن موضع الاستحباب الحمد لله من المأموم عند شروع الإمام في البسملة مو عند انتهائه من الفاتحة. إذا انتهى من الفاتحة ولم يشرع بالبسملة بعده ما يستحب بعد الحمد للمأموم. ها نحمل إحداهما على أحد الشرطين على أنه ليس شرطا حقيقيا بل هو معرف. شو يعني معرف؟ يعني كاشف عن ما هو الشرط الحقيقي. منقول لا، الشرط الحقيقي هو الانتهاء من الفاتحة. طب ليش الآن قال، ليش بالرواية أخرى الإمام قال إذا بسملة للسورة؟ لأنه بالصلاة الإخفاقية ما بيستكشف المأموم انتهاء الإمام من الفاتحة إلا عند شروعه في ماذا؟ في البسملة للسورة، لأن الصلاة إخفاقية. هذا مش رفع لليد عن منطوق الشرطية، طبعا رفع لليد عن منطوقها، منطوقها ما هو؟ الثبوت عند الثبوت، يعني استحباب الحمد من المأموم عند بسملة الإمام، مع أنه بالواقع لا، هي مستحبة مش عند بسملته، عند انتهائه من الفاتحة، بس بسملته للسورة كاشفة عن انتهائه من الفاتحة. رفع اليد عن كون هذا الشرط شرطا حقيقيا وحمله على المعرفية هذا خلاف الظاهر. واضح الكلام؟ ها فإذا عم نحمل عبارة صاحب الكفية انه نرفع اليد عن المفهوم في احدى الشرطيتين بالتبع من رفع اليد عن المنطوق فيها، وذلك بحمل الشرط الوارد فيها على المعرفية. هلأ بسألكم هذا يرفع التنافي والتعارض او لا يرفع التنافي والتعارض؟ يرفع التنافي. لا شو بصير المعنى اذا بدنا نخلي العباره على ظاهره انه نرفع اليد عن المفهوم بوحده منهما وبنتحفظ على منطوقها؟ التنافي والتعارض باقي. اما اذا عم نرفع اليد عن المفهوم بالتبع رفع اليد عن المنطوق بصير المعنى هيك. اذا خفي الابان فقصر، خفاء الابان شرط حقيقي. إذا خفيت الجدران فقصر، خفاء الجدران من شرط حقيقي ولا يجب التقصير عند خفاء الجدران. المنطوق رفعنا اليد عنه، بل خفاء الجدران علامة كاشفة عن خفاء الأذان عند الشك. إذا شكيت افرض البلد وانتم بتعرفوا انه افرض مثلا العبرة بآخر مساجد البلد بالنسبة لخفاء الأذان. طيب إذا كان في مانع من سماع صوت الأذان من قبيل رعد، من قبيل برق، من قبيل ضجيج، من قبيل كذا، أو ما في أذان وشك المكلف أنه بلغ إلى الحد الذي يخفى فيه الأذان أو لا، الأمارة الكاشفة عن خفاء الأذان ما هي؟ خفاء الجدران. إذا يرفع التكليف والتعاوض، ولكن هذا ماذا يحتاج؟ إلى دليل؟ لا، يحتاج إلى دليل، لأنه هذا خلاف الظاهر. عم نرفع اليد عن ظهور الشرط في كونه شرطا حقيقيا، وعم نحمله على المعرفين على أنه معرف وكاشف عما هو شرط واقعي. لذلك قال
يعني
لا، موضوع الحكم الشرعي مثل ما قلنا موضوع الحكم الشرعي هو خفاء الأذان ومقطع الصوت يلي بالتقصير بالمنطقة التي يخفى عليك الأذان فيها. أشبه ما تكون المسألة يا أخوان، حتى نعطي مثال واقعي، أشبه ما تكون المسألة بإذا غابت الشمس فصلي، إذا ذهبت الحمرة المشرقية فصلي، البعض كيف وفقوا؟ طبعاً هي أمثلة، لما ما تشكر علي إنه رحنا ولا أنا ما عندنا إذا ذهبت الحمرة المشرقية، أمثلة تأكيدية. بالواقع عندنا بحث وخلاف بين العلماء، بس قد لا يكون هذا المثال موجوداً في الروايات، بس المهم كيف وفقوا جمع العلماء؟ قالوا الصلاة تجب عند غياب الشمس، فالشرط الحقيقي لوجوب الصلاة ما هو؟ الغياب المتحقق بسقوط القرص. طيب ما هذا بنافي إذا ذهبت الحمرة فصلي، إذا ذهبت الحمرة يعني إذا لم تذهب الحمرة فلا تصلي حتى لو غابت الشمس. قالوا إذا ذهب الحمرة عليه يرجع إليها المكلف عند الشك. فإذا كان في غيم بالسماء من جهة المغرب، أو في جبال تمنع من رؤية أن الشمس سقطت من جهة المغرب تحت الأفق أو لم تسقط، فشو العلامة اللي تكشف للمكلف عن سقوط القرص وتحقق الغياب؟ ذهاب الحمرة من جهة المشرق. بيبقى تنافي شيء؟ ما بيبقى في تنافي، ما بيبقى في أي تنافي، بس إذا يحتاج إلى دليل. حمل أحد الشرط في إحدى الشرطيتين على المعرفية يحتاج إلى دليل. لذلك قال فلا وجه لأن يصار إليه إلا بدليل آخر يدلنا على ماذا؟ على أن الشرط في إحداهما معرف وكاشف وليس شرطا حقيقيا. قال إلا أن يكون، طبعا بدنا دليل خارجي، قال إلا أن يكون ما أبقي على المفهوم أظهر، إلا أن يكون ما أبقي على المفهوم أظهر، إلا أن يكون ماذا؟ يعني إلا أن تكون إحداهما، إحدى الشرطيتين، أظهر في المفهوم بحيث تكاد تكون نصا في انحصار الشرط للجزاء بما ذكر فيها. ساعتها بيتعين ماذا؟ بيتعين رفع اليد عن ظهور الأخرى في كون ما ذكر في عن ظهور الأخرى في كون شرطها مؤثر في الجزاء، ويحمل على ماذا؟ على أنه معرف لما هو الشرط الواقعي. يعني بعبارة أخرى بدنا قرينة خارجية من خارج الشرطيتين، أو قرينة داخلية، كما لو فرضنا واحدة منهما نص في المفهوم، نص في انحصار شرط الجزاء بما ذكر فيها، فبيتعين رفع اليد عن ظهور الأخرى وحمل على الشرط فيها وحمل الشرط الذي فيها على المعرفية. بهذه الطريقة من توجيه عبارة الماتن ما بقى يرد عليه الإشكال إنه هذا الوجه الخامس ماذا؟ ما بيرفع التعارض وما بينفي التعارض لا، صار وجه من وجوه رفع التعارض. أما إذا نتحقق على ظاهر عبارة المتن كما هو ونقول مراد رفع اليد عن مفهوم إحداهما مع التحكم على منطوقها، فبيورد إشكال إنه إذا ما بيرفع التعارض وما بينفي التعارض وساعد بيتأتى كلام الأصفهاني رضوان الله على أنه ببعض النسخ المصححة قد شطب على هذا الوجه الخامس وضرب عليه بخط المحو. محو الوجه الخامس مبني على ماذا؟ مبني على أن يكون مراده ما هو ظاهر العبارة، يعني ماذا؟ رفع اليد عن المفهوم التحفظ على المنطوق، عند ذلك يستحق هذا الوجه المحو. أما التوجيه اللي ذكرناه فهذا الوجه وجه أيضا من وجوه ماذا؟ من وجوه الجمع بين الشرطيتين ورفع التنافي والتعارض البدوي بينهما. نعم
مش
موجودة في الناس أكثر،
لأنه
موجودة
مثلا لواحد
الشخص،
لأنه إذا جاء
زيد فأكرمه،
وإذا مرض
زيد فأكرمه، الواحد
ذكر
هذا وذكر أسباب أخرى، ولكن أنا اكتفيت بهذا لأنه أنا أقول ما في مقتضي لجريان القاضي هون، فليكن أنتوا إنه الواحد هنا الأثر الواحد منه واحد شخصي واحد نوعي، كأنه عم نقول ايه العلل الشرعية مجرى للقاعدة، بس الواحد هنا الأثر الواحد منه واحد شخصي واحد نوعي، لأنه الإكرام واحد النوعي له أفراد متعددة. أنا منعت من جريان القاعدة من جهة أن لا مقتضي لجريانها، هاي علل شرعية ومجرى القاعدة العلل الحقيقية في هذا، وإلا ما ذكرتموه صحيح بالعلل الحقيقية بدها تكون أولا علل مفيدة، ثانيا بدها يكون الواحد واحد شخصي مو واحد نوعي، الحرارة مثلا واحد نوعي لذلك يؤثر فيها المتعدد، النار تؤثر في الحرارة والحركة تؤثر في حدوث الحرارة، بس ما بتنخرم قاعدة الواحد ليه؟ لأن الحرارة لا واحد نوعي له أفراد متعددة ومورد القاعدة الواحد الشخصي، بس نحن لأنه أصل بحثنا مش في القاعدة، أصل بحثنا في الأصول، ذكرنا وجها لعدم جريان القاعدة فيما نحن فيه وهو أنه موردنا العلم الشرعي ومورد القاعدة العلم الحقيقي، وجعلنا هذه القواعد الفلسفية وزجها في المباحث الأصولية، للأسف هو واحد من المشكلات صاحب الكفاية في كفايته، وإلا نحن مثل ما جرف قاعدة أصالة الوجود وأصالة المهية إلى مبحث ماذا؟ هل الأوامر متعلقة بالفضائل أو بالأفراد؟ وبحثوا أنه هل يبتني؟ هل المسألة الأصولية تبتني على أصالة الوجود وأصالة المهية أو لا تبتني؟ على كل حال الأمر الثاني، الأمر الثالث أيها الإخوة عقده الماتن للكلام في تداخل الأسباب وتداخل المسببات، التداخل يا أخوان تارة تداخل سببي يعني تداخل الأسباب، وأخرى تداخل مسببي يعني تداخل المسببات، وسأوضح الفرق بينهم. توضيح، أول شيء توضيح محل الكلام في هذا الأمر الثالث أين، يعني وين يقع النزاع في تداخل الأسباب وتداخل المسببات. يا أخوان إذا تعدد الشرط واتحد الجزء، تقولون ما الأمر الثاني كان موضوعه إذا تعدد الشرط واتحد الجزء، أقول لكم نعم، والأمر الثالث موضوعه إذا تعدد الشرط واتحد الجزء، ولكن ماذا جهات البحث تختلف. إذا تعدد الشرط واتحد الجزء، مثاله إذا ظاهرت فكفر، إذا أفطرت فكفر، إذا ظاهرت فأعتق، إذا أفطرت فأعتق. منيح؟ الشرط متعدد بوحدة الظهار وبوحدة الإفطار، الجزاء أعتق وجوب الأعتق. طيب إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، أما بناء على الوجه الثالث من وجوه الجمع المتقدم فلا مشكلة عندنا. شو كان الوجه الثالث؟ تقييد منطوق كل منهما بمنطوق الأخرى ونتيجة العطف بالواو. شو يعني العطف بالواو؟ يعني بيصير إذا ظاهرت وأفطرت فأعتق، فإذا شو بيكون عندنا حكم واحد بوجوب العتق مترتب على تحقق الظهار والإفطار معا. إذا كان الحكم واحد بوجوب العتق
لا في عندنا مجال للكلام بتعبي تداخل الأسباب وعدم تداخلها أو تداخل المسببات وعدم تداخلها.
حكم واحد بوجوب العتق يترتب على الظهار والإفطار معا وينتفي إذا انتفى أحدهما أو انتفى كلاهما. فإذا بناء على الوجه الثالث من وجوه الجمع يتأتى البحث في التداخل السببي والمسببي؟ لا يتأتى. وين تنشأ المشكلة وبيتولى بالبحث عن التداخل السببي والمسببي؟ بناء على بقية الوجوه. بقية الوجوه اللي هي الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الرابع شو كانت نتيجة الجمع بالواو أو الجمع بأو؟ الجمع بأو. يعني إذا ظاهرت أو أفطرت فماذا؟ إذا ظاهرت فكفر أو إذا أفطرت فكفر. إذا ظاهرت أو أفطرت فكفر. فإذا كل واحد منهما يكون ماذا؟ سببا لتحقق الجزاء. هون تنشأ المشكلة. وين تنشأ المشكلة؟ إذا المكلف ظاهر وماذا؟ وأفطر. إذا المكلف ظاهر وأفطر. طيب إذا المكلف ظاهر وأفطر فعند ذلك هناك سؤالان يطرحان. السؤال الأول، هل تتداخل الأسباب أو لا تتداخل؟ شو يعني تتداخل الأسباب؟ شو يعني لا تتداخل؟ لا قبل ما أحكي عم نحكي لذلك أنه في تداخل سببي تداخل مسبب. تداخل الأسباب يعني الظهار والإفطار سببان يتداخلان ويؤثران في ماذا؟ في وجوب واحد للعتق. مش كل واحد منهما يؤثر في وجوب العتق، بل يتداخلان ويؤثران في تحقق فرد واحد من أفراد وجوب العتق. فبيكون عندنا حكم واحد بوجوب العتق ناشئ عن كلا السببين. إذا معنى تداخل الأسباب. طيب عدم تداخل الأسباب يعني لا، الظهار يؤثر في وجوب للعتق والإفطار يؤثر في وجوب آخر للعتق، فيكون عندنا حكمان وجوبيان بالعتق، أحدهما سببه الظهار والآخر سببه الإفطار. هذا معنى تداخل وعدم تداخل الأسباب. فإذا بالتداخل بيكون الحكم واحد ناشئ عن كلا السببين، بعدم التداخل بيكون عندنا حكمان متعددان بعدد الأسباب. إذا التداخل السببي وعدم التداخل السببي. السؤال الثاني اللي هو على تقدير عدم التداخل السببي، على تقدير عدم التداخل السببي كم حكم عندنا؟ حكمان. بيجي السؤال الثاني الآن عن التداخل المسببي. هذا للحكمان. إذا أتى المكلف بفرد واحد للعتق، هل يتحقق بهذا الفرد الواحد امتثالهما معا؟ أو لا بد أن يمتثل كل واحد منهما بفرد مختلف عن الفرد الذي يمتثل به الآخر؟ إذا كانا يمتثلان بفرد واحد معا إذا نسميه تداخل مسببي، وإذا كانا لا يمتثلان بفرد واحد، بل لابد أن يمتثل كل منهما بفرد مختلف عن الفرد الذي يمتثل به الآخر، إذا بيكون عدم التداخل المسبب. فإذا عندنا مقامان، تداخل سببي تداخل مسببي، لابد من التمييز بينهما. الكلام في التداخل وعدم التداخل المسبب فرع الالتزام بعدم التداخل في الأسباب، ولكن الماتن في هذا الأمر خلط بين المقامين. ولذلك أنا أريد، أنا فصلت وميزت بين المقامين حتى ما يختلط عليكم الأمر نتيجة خلط الماتن في كلامي بين المقامين، بين التداخل السببي والتداخل المسبب. طيب النقطة الأساسية يا أخوان، إنه هاتان المشكلتان، التداخل السببي ولا التداخل المسببي، تنشأان إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء بناء على ماذا؟ بناء على الوجه الأول من وجوه الجمع، بناء على الوجه الثاني من وجوه الجمع، بناء على الوجه الرابع من وجوه الجمع، لأنه نتيجته العطف بأول. أما بناء على الوجه الثالث تنشأ مشكلة تداخل الأسباب والمسببات أو لا مشكلة. لا مشكلة. طب كثير منيح، إذا كان الوجه الثالث بحللنا مشكلة التداخل، لأنه بناء على الوجه الثالث مثل ما قلنا حكم واحد، لا لا لا، سببه الشرطان معا. إذا كان الوجه الثالث بحللنا المشكلة، فلا بد أن نعرف أنه يمكن أن يصار إلى الوجه الثالث من وجوه الجمع أو لا يمكن أن يصار. نحن أن الوجه الأول وجه عرفي، بس مبني على ماذا؟ على أن يكون ظهور الشرطية في المفهوم بالوضع أو الإطلاق وقرينة الحكمة، أو بالوضع أو الانصراف أو الإطلاق وقرينة الحكمة. الوجه الثاني أيضا وجه عرفي، بس مبني على أن يكون ظهور الشرطية في المفهوم بالاطلاق المقامي. الوجه الرابع وجه عقلي ولكننا رددناه. طيب الوجه الثالث شو؟ هل يمكن المصير اليه فتنحل مشكله التداخل السببي والمسببي او لا يمكن المصير اليه؟ الصحيح انه الوجه الثالث لا يمكن المصير اليه يا اخوان. الماتن لم يتعرض الى ابطال الوجه الثالث، ولعل عدم تعرض الماتن الى ابطال الوجه الثالث منشأه وضوح بطلان الوجه الثالث. لا لا، وانما جمع تبرع وليس جمعا عرفيا. توضيح ذلك يا اخوان، توضيح ذلك. قواعد المعارضة وقواعد الجمع الدلالي بين المتعارضين ماذا تقتضي؟ تقتضي التصرف في مركز المعارضة، صح أم لا؟ لأنه الكلام الواحد قد يكون له ظهورات متعددة. إذا تعارض دليلان وكل واحد منهما لهما ظهورات متعددة، قواعد المعارضة والجمع الدلالي تقتضي أنه نحن نتصرف بالظهور اللي هو منشأ تعارض واللي هو مركز التعارض. أما التصرف بظهور ليس منشأ للتعارض وليس مركزا للتعارض، وإن كان يرفع المعارضة، إلا أنه لا يمكن المصير إليه، ومثل هذا التصرف يسمى جمعا تبرعيا. فإذا قواعد المعارضة والجمع الدلالي بين المتعارضين تقتضي التصرف في مركز المعارضة ومحلها من الظهور، ومن الواضح أن مركز المعارضة في إذا خفي الأذان فقد صر، إذا خفيت الجدران فقد صر. مركز المعارضة هو بين مفهوم كل منهما ومنطوق الأخرى، وأما ظهور كل منهما في أن الشرط الذي فيها مستقل في التأثير في الجزاء فليس محط المعارضة وليس مركز المعارضة، وإن كان رفع اليد عنه يؤدي إلى رفع التعارض بينهما وبتكون نتيجة الجمع بأول، ولكنه ليس مركز المعارضة وليس محل التعارض بينهما. ولذلك التصرف في الشرطيتين برفع اليد عن استقلال الشرط في التأثير وتقييد تحديد هذا الإطلاق والقول بأنه هذا الشرط بأثر إذا انضم إليه الشرط الآخر، وإن كان يرفع المعارضة إلا أنه ليس تصرفا في مركز المعارضة فهو جمع تبرعي وليس جمعا عرفيا. ولذلك يا أخوان بس يكون عندنا دليلات متعارضان، إذا أمكن الجمع الدلالي بينهما نتصرف بالجهة بأحدهما، شيء جهة الصدور يعني الحمل على التقية. لا، ليه؟ لأن مركز المعارضة هو ماذا؟ المدلولان، بما هما مدلولان. فإذا أمكن الجمع بين دلالتي الدليلين ما توصل النوبة للتصرف في أحدهما من حيث الجهة بحمله على التقية، وإن كان التصرف به من حيث الجهة شو بيعمل؟ بيرفع المعارضة، بس مع إمكان رفع المعارضة بالتصرف في محل المعارضة ومركز المعارضة لا تصل النوبة إلى رفع المعارضة بالتصرف في أمر آخر. لذلك يا أخوان التصرف في جهة في الجهة في أحد الدليلين بعد ماذا؟ بعد عدم إمكان الجمع الدلالي بينهما واستقرار المعارضة. أما إذا أمكن الجمع الدلالي بينهما ما حدا يروح للتصرف في الجهة، الحمل على التقية إذا استقرت المعارضة وكان أحدهما موافق للعامة فيحمل على التقية. أما إذا أمكن الجمع الدلالي ورفع التعارض بالجمع الدلالي ما توصل النوبة للتصرف في جهة الصدور في أحدهما. واضح الكلام؟ فإذا الوجه الثالث لا يمكن المصير إليه لأنه جمع تبرعي وليس جمعا عرفيا، وبالتالي مشكلة تداخل الأسباب والمسببات قائمة أو غير قائمة؟ قائمة. وبدنا نعرف أنه نحن بنقول التداخل السببي أو لا، وعلى تقدير القول بعدم التداخل السببي هل نقول بالتداخل المسببي أو لا؟ نقول به. بس تبقى نقطة اسمحوا لي، أنه المثال اللي ذكره الماتن وذكره الجملة من الأصوليين، إذا نلت فتوضأ، إذا قلت فتوضأ، وأنا عدلت عن هذا المثال إلى مثال آخر وهو ماذا؟ إذا ضمرت فأعطت، إذا أفصلت فأعطت. الوجه في العدول إنه نحن بدنا نفرض الحكم أن الجزاء يتضمن حكما تكليفيا كوجوب العتق، حتى نجي نبحث إنه بناء على عدم التداخل في الأسباب بيثبت حكمان، وبالتالي هذان الحكمان يمتثلان بفرد واحد أو لابد من التسليم بفرد. أما المثال الذي جاءوا به وذكره الماتن، إذا قلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، فما تضمنه الجزاء ليس وجوب الوضوء تكليفا، بل إذا قلت فتوضأ ظاهره الإرشاد إلى ماذا؟ إلى مقضية البول للطهارة، وظاهره الإرشاد إلى مقضية ماذا؟ النار للطهارة، ومنه قضية شرطية تضمن جزاؤها حكما تكليفيا، حتى نجي نبحث ماذا؟ بالتداخل السببي، وعلى تقدير عدم التداخل السببي بالتداخل المسببي. لذلك عدلت عن مثال الماتن والمثال الذي ذكره بعض الاصوليين الى المثال الذي نحن فيه، وان كان كمثال تركيبي فينا نحمل مثال الماتن على انه اذا قلت فتوضا يعني يجب عليك احداث وضوء تكليفا، واذا نمت فتوضا يعني يجب عليك احداث وضوء تكليفا، فعند ذلك بيوقع الكلام عندنا وجوبان او وجوب واحد، واذا كان عندنا وجوبان يمتثلان بوضوء واحد او يحتاج المكلف الى احداث وضوءين. بس بدنا نجيب مثال ونركبه تركيب، نجيب مثال اقرب الى الفقه اللي هو اذا اخطات فاعتق، اذا ظهرت فاعتق. تتأتي الإشارة في ضمن البحث له أثر كبير في مسألة أنه إذا كان عليه أغسال متعددة، غسل جنابي وغسل جمعة وغسل مثلا حائض المكلف، فهل غسل واحد يجزي عن الجميع؟ مسألة هذه سيأتي تعرض لها في أثناء البحث. الحمد لله رب العالمين.